الله وما يدرك لعله يزكى. فعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن كثير وقال به في بغي ان معنى انه لا لعب والمعنى وما يشركون ما لا يكون لعلها اذا ذهب لا يؤمنون. قالوا ويؤيد هذا المعنى ما في مصحفه ابي بن كعب وان في مصحفه وما ادراكم لعلها اذا ذهب لا يؤمنون. وانه هذا كالتكذيب لانه ليس للقران. هذا معنى هذه لوجه الثلاثه في قوله وما يشعركم ان هذه اجاءت لا تؤمنون. وعلى هذا القول فالخطاب بقوله وما يشعركم المؤمنين. اما على قراءه ابن عامر وحمزه وما يشعركم ان هذه اجاءت لا تؤمنون فالوجوه في انها لا في الدين في هذه القراءة كلها هي عين الوجوه التي بقوله لا يؤمنون. إلا أن الخطاب في القراءة الأولى وما يشعركم هو للمسلمين أي ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار إذا جاءتهم الهوى يؤمنون أو لا يؤمنون. أما على قراءة ابن عامر وحمزة فالخطاب للكفار وما يشعركم أيها الكفرة المقترحون لله الدائمون المسلمون جهد إيمانكم أنها إن جاءتكم آمنتم ما لا يدركم أنها إذا جاءتكم كفرتم ولم تؤمنوا. فقوله ولئن جاءتهم فقوله جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لنمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فعلى قراءة تؤمنون فالخطاب بما يشعركم الكفار وعلى قراءة يؤمنون فالخطاب بما يشعركم المؤمنين. وبهذا يكون النكاح والختام المعروف بين علماء التفسير في الخطاب في قوله وما يشعركم طائفة تقوله وللمؤمنين وطائفة تقوله وللكافرين. والفقر في هذا أنه على قراءة تؤمنون فالخطاب للكفار وعلى قراءة يؤمنون فالخطاب للمسلمين. وهذا معنى قولي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذه الآية الكريمة كلام كثير لعلماء التفسير وأقوال كثيرة أظهرها وأولاها بالصواب وهو الحق إن شاء الله الذي دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله وخير ما يفسر به القرآن القرآن. أن الكفار لما عصموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الآيات المقترحات ليؤمنن بها وبين الله أنهم لا يؤمنون كما هو واضح في قراءة أبي عمرو وابن كثير وشعبة في رواية إنها إذا جاءت لا يؤمنون بخبر مؤكد به النبات أنهم لا يؤمنون بين عدم هذا السبب عدم هذا الإيمان. وكأنه قال إني قلت إنهم لا يؤمنون والسبب في ذلك أنهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفر والعناد والتعنت فطمست على قلوبهم وخيرتهم وطبعت عليها. وهذا معنى قوله نقلب أفئدتهم فلا تعقل حقا وأبصارهم فلا تبصر حقا. فقوله كما هنا تعليلية أي لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة فليجد ما سبق منهم من العناد والتعنت طمسنا على قلوبهم وقلبنا أبصارهم وقلوبهم، والله جل وعلا مقلب القلوب، وكل قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويقلبها كيف شاء. وفي الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلى هذا فالمعنى: المانع الذي يمنعهم من الإيمان لو جاءتهم الآيات المقترحات أنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة عندما جاءهم عنادا وتحنسا، وبسبب ذلك الكفر والعناد قلبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق، وقلبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا أن المبادرة بالعمل السيء سبب لقلب البصيرة والطبع والران على القلوب، كما بينه الله في آيات كثيرة كقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكقوله: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكقوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: كما لم يؤمنوا به أول مرة في مكان زاغوا في هذه الآية، وقوله: أزاغ الله قلوبهم في مكان قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لأن المعاصي والكفر والعياذ بالله من سبب طمس القلوب، وذلك يقع في المؤمن الإنسان المؤمن إذا أذنب والعياذ بالله ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا كان عاقلا يسيا من الذين قال الله فيهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأناب إلى الله وتاب إليه. زاد ذلك الثواب وكان قلبه ثقيلا، لأن القلب كالزجاجة ونور الإيمان الذي يكفر به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة، والزجاجة إذا تلطخت بالأوساخ انكشف النور داخلها، فإذا كانت ثقيلة نظيفة شع النور. أما ترى الجبال في الإصباح إذا صفا يرضيك في استصباح، وإن يكن بوسخ ملطخا كشف نوره ليالك الطخا، وإذا أذنب العبد ينبى صارت وساخة سوداء على قلبه، فإذا بادر إلى الإنابة والتوبة غسلها فبقي القلب ثقيلا نظيفا فشع نور الإيمان فيه كالنور في الزجاجة الثقيلة. فإذا كان المسكين مغفلا جاهلا وزاد في ذنوب فالنزل يزيد في ذنوب والثواب يزداد حتى يعلو جميع القلب فيسود جميعه فيبقى النور لا أثر له. وعلامة هذا من طمس الفصائل والعياذ بالله أن ترى من وقع به هذا الاستبداد القلبي والران المستول على قلبه تراه يرتكب فوائع الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو، لأن البصيرة والنور الذي يرى به شدة ضرر هذا انطمس فلا يرى ضررا، وتراه تفوته الصلوات والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور، لا يرى هذا الحق حقا ولا هذا الباطل باطلا، لأن البصيرة التي يرى بها الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضارا إذا اشتدت القلوب انطمس نورها فلا يبصر بها شيئا. فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب الأنبياء وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرة وقد يكونون معذورين، اسودت قلوبهم فطبع الله عليها وقسم عليها وقلبها عن الحق والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: قسم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وكما قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وقال هنا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وذلك جزاء وفاق وعدل، لأن المعاصي تسنن على القلوب وتكنسها حتى لا تذكر حقا، وهذا هو الأظهر في معنى قوله: ونقلب أفئدتهم حتى تزيغ عن إدراك الحق، ونقلب أبصارهم حتى تزيغ عن إدراك الحق. كما لم يؤمنوا ليجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أول مرة جاءهم به الرسول، فكان كفرهم وزيغهم الأول سببا للطبع على قلوبهم وتقليد قلوبهم وأبصارها عن الحق. فقوله فلما جاءوا أزار الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فارباعوا السببية. وكقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا معنى قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكما من حروف التعريف. ومعنى نقلبها لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فذلك الكفر يضر إلى الخذلان وطمس البصيرة وتقليد القلوب والأبصار. فلما جاءوا أزار الله قلوبهم. وقوله ونذرهم معناه نتركهم، وقوله بطغيانهم، الطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد والكفار، ومنه قوله إنا لما طغى الماء أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي. وطغيان الإنسان مجاوزته الحدود، ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم وجعله لهم الشركاء والأولاد. وقوله يعمهون المضارع جملته حالية، ومعلوم أن المضارع جملة المضارع لا تقترن بالواو، وأن الرابط في هذا ضمير، هذا معروف. والعمه في لغة القلب في لغة العرب هو عمى القلب خاصة، العمى مقطوع بالألف يطلق على عمى البصر وعلى عمى البصيرة. فما يأتي في قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أما العمى بالهاء فلا يطلق إلا عمل على عمى البصيرة خاصة، ومن عميت بصيرته لم يرى حقا من باطل، ولم يميز حسنا من قبيح، ولا نافعا من ضر. والعياذ بالله جل وعلا. أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى قد اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الملائكة كما بينه تعالى في قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، وكقوله عنهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ولا أنزل عليه ملك. هذه الآيات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة، وقد اقترحوا عليه أن يحيي لهم آباءهم الذين ماتوا ليسألوه عنهم كما بينه تعالى في الكافية، وأوضح كثرة قولهم له. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أحيوا لنا آباءنا وأتلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنكم أنتم على حق أم لا. قال الله وكذلك قالوا له أن تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الله هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا أو كلمهم الموتى كما اقترحوا، اقتراحهم بنزول الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة، أو تأتي بالله والملائكة لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، واقتراحهم لتكليم آبائهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني بل أتيناهم بما اقترحوا ونزلنا عليهم الملائكة والملائكة لو نزلت عليهم لجاءهم العذاب لأن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب كما يأتي في قوله ما تنزل الملائكة إلا بالحق وفي القراءة الأخرى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين أي لو نزل الملائكة لا ينظرون بعد ذلك وكقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تؤذونا كما سيأتي وبما قال هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وأخبرتهم بأنك نبي الله وكلمهم الموتى كان أحيينا لهم كفيا فسألوا وأخبرهم بأنك نبي الله وحكرنا عليهم كل شيء قبلا قرأه الجمهور قبلا وقرأه الناني من السبعة قبلا أما على قراءة قبلا فهو من المعاينة معنى وحكرنا عليهم كل شيء قبلا أي معاينة وجها لوجه يعين وراء بالشيء وعلى قراءة قبلا فيه وجهان أحدهما أن القبول جمع قديم أي جماعات جماعات لأن تأتيهم الملائكة جماعات وقال بعض العلماء ظاهر قوله كل شيء أن تأتيهم الملائكة قبيلا وكل نوع من أنواع الحيوانات قبيلا قبيلا فأنطقها الله على خلق العادة وسلمتهم كل هذا لو وقع على المؤمن وكان بعض العلماء يقول قبلا وقبلا معناهما واحد لأن القبول هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه ومنه قيل بما يستقبله الرجل من وجهه قبل ولما خلفه دبر فعلى هذا القول فقبلا وقبولا معناهما واحد وعلى القول الثاني أن القبول جمع قبيل والمعروف للجن التصريف أن الفاعل إذا كان اسما يجمع غالبا على فعل كقيام وقعود وكريم وسرور وما جرى مجرى ذلك والمعنى لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحكرنا عليهم أي جمعنا عليهم كل شيء من جميع الأشياء قبيلا قبيلا أي فوجا فوجا وجماعة جماعة أو قبلا معاينة لو فعلنا لهم كل هذا ما كانوا ليؤمنوا هذه اللام هي التي تسمى لام البحوث والمرجع المضارع منصوب بأن بعدها والمعنى ما كانوا مريدين لأن يؤمنوا أو ما كانوا مستعدين لأن يؤمنوا إلا أن يشاء الله التحقيق أن الاستثناء متصل خلافا لمن زعم أنه منفصل والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حالة من الأحوال إلا في حالة أن يشاء الله ذلك لأنهم متعنتون وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف وهو أن المفتوحة إنما تكون بشد مصدر هي بمعنى اسم بالتأويل ولو حرف شرط لا يدخل إلا على الجمل الفعلية فكيف دخل هنا على الاسم الذي هو المصدر المستدرك من أن وصلتها وهذا الجواب سؤال وهذا السؤال جوابه معروف لأن إنسان أن بعد ذو كثير جدا في القرآن العظيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أنهم ظلموا أنفسهم فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب منه في كلام العرب قول لبيد لو أن حيا مدرك الرماح لما مدرك الفلاح لما له ملاعب الرماح والجواب عند علماء العربية أن المصدر المنسلك من أن وصلتها في محل رفع فاعل فعل محلوف قالوا تقديره ولو ثبت أننا نزلنا إليهم الملائكة أي لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة عليهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانهم ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار قال بعض العلماء ولكن أسهرهم أي أسهر الكفار. وقال بعض العلماء أسهرهم أي أسهر الجميع من الكفار والمسلمين يجهلون أنهم لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوا لم يؤمنوا. والقول الأول وأظهر لأن التعبير بالمبالغ في يجهلون يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله، وهذا أن يقول الكفار. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه غيرهم وما يفترون. لما كان كفار مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم عادوه شدة المعاداة فحتى اضطر إلى أن يخرج مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله عما استقراته الذي ولد به لما يبقى بما بقي من أولاهم وهمهم بأن يقتلوه. فما يأتي في سورة الأنفال في قوله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليهلكوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أراد الله أن يسلي نبيه في هذه الآية الكريمة أن هذا الذي جرى عليه جرى على إخوانه وآبائه من الرسل الكرام كإبراهيم وإسماعيل، يعني وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء كفرة من قومك يعادونك ويهمون بقتلك وإخراجك وحبسك كما جعلنا لك أعداء كذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا أي أعداء، يعني لم يبقى نبي إلا جعل الله له أعداء، لأن الحق لا يأتي به أحد إلا كان خصوم الحق أعداء له. ولذا تعرفون في حديث البخاري المشهور أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما ذكرت أمر النبي بورقة بن أوفل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني جاد إن يخرجك قومك أكون معك فأنصرك نصرا مؤزرا. لما قال له النبي في الحديث الصحيح المشهور أو مخرجيهم أجابه ورقة بقوله لم يأت بهذا الدين أحد إلا عودي، لأن الحق لا يأتي به أحد إلا أعداه خصوم الحق وهم شياطين الإنس والجن، فهم أعداء للحق وأعداء لمن قام بالحق كما قال جل وعلا. والآن ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وإن تقرا إليهم أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون أغير الله أكثر لي حكما وهو الذي وجاءنا نبأ عن الجنود وعن الأمور العظام كان هذا من كلام العرب. قلت جاءنا نبأ عن حمار الحجان لم يكن هذا من كلام العرب، لأن قصة حمار الحجان لا خط لها ولا شيء، فلا يعبر عنها بالنفس وإنما يعبر عنها بالخبر. أما على قراءة الجمهور وكذلك جعلنا لكل نبي بالإدغام فيه وجهان معروفان من التفسير، أحدهما أن أصله من النبأ، إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت الياء فيها، وعليه فالقراءة بالنبي والنبي كقراءتين سريتين. إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. وعلى هذا التأويل فمعنى قراءة الجمهور ومعنى قراءة نافع. الوجه الثاني أن النبي على قراءة الجمهور ليس استقاقه من النبأ بمعنى الخبر، وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع، لارتفاع شأن النبي. وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس بمهمول، والأظهر أن أصله مهمول، وأن الهمزة أبدلت ياء بدليل قراءة نافع بالهمزة. وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، اختلف العلماء في إعراب قوله عدوا شياطين الإنس والجن، وذهب بعض العلماء إلى أن عدوا والشياطين هما المفعولان بجعلنا، أي جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء، أي خيرناهم أعداء لكل نبي. وعلى هذا فتكون شياطين الإنس هو المفعول الأول، وقوله عدوا هو المفعول الثاني، وجعل هنا هي التي بمعنى طير. الوجه الثاني من الإعراب أن أحد المفعولين هو الجار والمجرور في قوله لكل نبي، والمفعول الثاني هو قوله عدوا، وعليه فيكون إعراب شياطين الإنس والجن أنه بدل من عدوا. هذان الإعرابان في الآية، وجعل هنا بمعنى خير، أي خيرنا أعداء، خيرنا شياطين الإنس والجن أعداء لكل نبي من الأنبياء. وجعل فيه كلام العرب على أربعة أنحاء، ثلاثة منها في القرآن والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن. الأول من الأقلام الأربعة جعل التي بمعنى اعتقد، وهي ترتب المبتدأ والخبر مفعولين، وهي بمعنى اعتقد، ومنه قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا. المعنى اعتقد الملائكة إناثا، فجعل هذه بمعنى اعتقد، وهي ترتب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. الثاني جعل بمعنى خير كهذه التي عندنا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، أي خيرنا شياطين الإنس عدوا لكل نبي، وهي أيضا تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. الثالث جعل بمعنى خلق، وهي تنصب مفعولا واحدا، وهي التي تقدمت في أول هذه السورة الكريمة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. هذه الأقسام الثلاثة من معاني جعل، أعني كونها بمعنى اعتقد، وكونها بمعنى خير، وكونها بمعنى خلق، كلها في القرآن العظيم. أما معناها الرابع فهو في اللغة وليس في القرآن، هو إتيان جعل بمعنى شرع في الأمر، كقوله جعل فلان يفعل كذا أي شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ذوبي فأناض نهض الشعر بالتشهير. وهذا معنى قولي: أي كذلك الجعل الذي جعلنا لك يا نبي الله أعداء من كفار قريش في مكة، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي قبلك من الأنبياء عدوا شياطين الريح والجن. في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال إن المراد أعداء لأنهم شياطين الريح والجن، وهم جماعة، وأعداء الرسل جماعة لا محرف. وهنا قال عدوا بالجهاد محرف، ولم يقل وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء، فقال عدوا. وجاء في القرآن إطلاق العدو مرادا به الجمع في آيات متعددة، قوله: فإن كان من قوم عدو لكم أي أعداء لكم، وكقوله: هم العدو فاحذرهم أي هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا في هذه الدروس من أن المقرر في علوم العربية أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه مفردا لفظ مرادا به الجمع، لا دلت على ذلك قرائن، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في الحالات الثلاث. أعني بقولي في الحالات الثلاث أن يكون منكرا، وأن يكون معرفا بالألف واللام، وأن يكون مضافا. ومثال إطلاق الجنس مفردا مرادا به الجمع منكرا في القرآن قوله: إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله: فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وقوله: ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله: وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، وقوله: وإن كنتم جنبا فالطهاروا أي وإن كنتم جنوبين أو أجنابا فالطهاروا، وقوله جل وعلا: مستدبرين به كاملا تهجرون أي كاملين. وهو كثير في القرآن، ومن أمثلته في القرآن واللفظ معرف بالألف واللام قوله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله: فيها غرف من فوقها غرف مبنية وهم بالغرفات آمنون، وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا يعني الأطفال، فيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا أي والملائكة، لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا. وكما دل عليه قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا كثير في القرآن، ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله جل وعلا: إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أي أوامري. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. وأنشد الشيخ في فويه في كتابه لإطلاق اسم الجمع مفردا مرادا به الجمع، لإطلاق اسم الجنس مفردا مرادا به الجمع، أنشد له بيتين: أحدهما قول علقمة بن عبدة التميمي أبي هديه الحسرى، فأما عظامها جدد وأما جلدها فصليب، يعني وأما جلدها فصليب. وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خنوس، يعني في بعض بطونكم هوان الديتان أنشدهما في بويه بهذا المعنى في كتابي. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه واللفظ منكر في كلام العرب. أو عقيل بن حلفة المري، وكان بنو فزارة شر عمي، وكنت لهم كشر بني لاقينا يعني شر أعمام. ومنه واللفظ مباد، أو العباس بن مرداس السلمي، فقلنا أسلموا مما أخوكم وقد سلمت من الريحان الصدور، أي إنا إخوانكم. وقول جرير إلى آباؤنا وأبوك عدوا، أبان المضيفات من الغراب، وهو كبير جدا في كلام العرب. ومنه قوله هنا عدوا كائنا من سيدي، والعدو هو الذي يعادي. ويتربط بك الدوائر وكلما وجد فرصة لدوام تفرج. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله شياطين الإنس والجن، الشياطين جمع الشيطان، والشيطان في لغة العرب هو كل عبد متمرد بالطغيان، فكل ما زاد وبارز في جيده بعباد طغيانه وإسلامه وحكمه تسميه العرب شيطانا، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من غيرهما، فكل عبد متمرد فهو شيطان، سواء كان من الإنس كقوله هنا سواء من الجن. وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من الإنس، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير أيام يدعون الشيطان من أجلي، وكن يهوينني إن كنت شيطانا، أي متمردا عاقيا. هذا أصل الشيطان في لغة العرب، ومن إطلاق الشيطان على المتمرد العاقي من غير إنس والجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود الشيطان. وقد قدمنا في تفسير الاستعاذة أن علماء العربية اختلفوا في وزن الشيطان بالميزان الصرفي، فذهب جماعة وهو أظهر القولين اللذين يكرهما في بوي كل منهما في موضع من كتابه، أن أصل المادة التي منها الشيطان هي السين والطاء والنون، وحروفه العقلية سقم، والياء والأليف زائدتان، وعليه فوزنه بالميزان الصرفي فيعاد، فاء مادته سن، وعينها طاء، ولامها من، أكلها من سقم، ومادة سقم، تستعملها العرب في البؤس، فكل شيء بعيد تطلق عليه هذا الاسم، تقول العربون وانسقون، أي بعيدة، وبيض سطول أي بعيدة القعر. ومنه قول الشاعر ما أثبت عاد عنك نويتقوه، فبانت والفؤاد بها حزين. وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصرفي فيعاد، واشتقاق مادته من سطم بمعنى بعض. ووجه المناسبة هو بعده عن رحمة الله جل وعلا بما سبق له من الشقاء الأزلي. ومما يؤيد هذا أن الشيطان من مادة سقم، وأن وزنه فيعاد، هو ما جاء في شعر أمية بن أبي الصبت الثقفي، وهو عربي جاهلي قه أيما ساقم عساه عساه ثم يرغى في السجن والأكباب. فأطلق على الشيطان ساقم، والساقم اسم فاعل سقم بلا خلاف. الوجه الثاني في وجه الشيطان بالميزان الصرفي، فقد أشار له أيضا في بوي في كتابه، لأن أصله من ساق ويسير. وعلى هذا فاطر مادته شرف باء الماده اسم وعين هذا ولام هذا وعلى هذا رجوعه بالميزان الصرفي فعلان ذات العاد والعرب تقول ساق يسيط الى هلك ومنه قول بعث مؤمن بن قيس قد نحبب العرب من مجنون فائده وقد يسيط على ارماحنا البطل وعلى هذا القول الاخير ان وزنه فعلان وانه من ساق يسيط ومعناه انه هالك لا محاله بما سبق له من التقاوي والعذاب وعلى هذا فمعنى شياطين الانس والجن او اساتهم المتمردين في الطغيان الفائقين جنسهم وامثالهم بالكفر والمعصيه وقومه شياطين